بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح متن القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى في مسجد دار الهجرة بحي الفيصلية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى سنقيم إن شاء الله عددا من الدروس في المتون الأولية والمختصرة، ليستفيد من شاء الله أن يستفيد من المبتدئين والصغار والكبار، وأي إنسان أراد أن يبتدئ في طلبه للعلم أو أراد أن يراجع ما درسه من قبل، فسيكون إن شاء الله هذه الدروس في هذا المسجد إن شاء الله. ودرس منهج السالكين وسلم الوصول سيكون في المسجد الآخر بإذن الله تعالى. نعم، اقرأ.
رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
هذه الرسالة النافعة، وهي القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، المولود سنة 115 بعد 100 والألف، والمتوفى سنة 206 بعد 200 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الهمام الذي أخذ على عاتقه دعوة الناس في جزيرة العرب إلى التوحيد، الذي قد اندرست معالمه وخفيت أعلامه في ذلك العصر، فانتشر الشرك والخرافة والبدع والضلالات حتى أصبح الناس لا يعرفون كثيرا من الأمور التي في الشرع، وأصبحوا والعياذ بالله لديهم الشرك في القبور فيما يزعمون أنهم من الصالحين، في الأشجار، في الأحجار، في غيرها. فهذا الإمام رحمه الله بعد أن درس وتعلم وذهب إلى الحرمين وذهب إلى الشام وإلى الأحساء وإلى العراق وإلى غيرها يطلب العلم وينسخ الكتب ويتعلم، وعكف على كتب الإمامين الجليلين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، بعد ذلك بدأ بالصدع بالدعوة، فكانت طرائقه في الدعوة على أصناف وأشكال، منها ما كان مباشرة عن طريق التذكير والوعظ وإقامة الحجة، ومنها ما كان عن طريق المراسلة، فيراسل العلماء ويراسل الأمراء ويراسل غيرهم، ومنها ما كان عن طريق تأليف الكتب المختصرة كهذه الرسالة القواعد الأربع، أو التي فيها شيء من الطول ككتاب التوحيد أو كشف الشبهات أو أصول الدين أو أصول الإيمان أو غيرها من هذه الكتب فيما يتعلق بالاعتقاد خاصة، لأن هذا الاعتقاد هو أصل الدين وأساسه الذي إذا صح بني عليه العمل، وإذا لم يصح لم يكن هناك أساس يبنى عليه، ويكون كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الإمام رحمه الله رأى حاجة الناس إلى تعليمهم العلم وخاصة علم الاعتقاد، فألف هذه الرسائل، ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألف كشف الشبهات، ألف الأصول الثلاثة، ألف القواعد الأربع التي نحن بصددها الآن. والقواعد الأربع ميزتها وفائدتها هي بيان الفرقان بين دين الموحدين ودين المشركين. تريد أن تعرف ما هو الفرق بين دين الموحدين ودين المشركين، اقرأ هذه القواعد، يستبين لك إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين دعاهم على أي عقيدة كانوا، فإن الأمور أيضا تستبين بضدها وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرف الإنسان الشرك عرف التوحيد، وإذا عرف التوحيد عرف الشرك، وإذا عرفهما الاثنان كان هذا من أكمل الكمال، فيعرف التوحيد لاتباعه والعمل به، ويعرف الشرك للحذر منه والتحذير منه. وهذه القواعد الأربع ابتدأها رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، فقد كان يكتب في رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، كما هو معروف في قصة الحديبية لما قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نعرف ما الرحمن، فقال: اكتب باسمك اللهم. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم العملية أنه يكتب في رسائله بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك عادة العلماء والسلف الصالح كانوا يكتبون في رسائلهم ويقدمونها أيضا بالبسملة، يقدمونها بالبسملة. وكذلك ما في قصة سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لما أرسل إلى بلقيس. إذن هذه سنة وهدي نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح حديث كل أمر الذبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أبتر أجذم، أو لم يصح كما هو الذي يعني الراجح الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله، ودرس طرق هذا الحديث وتوصل إلى أنها لا يصح شيء منها. فيكفينا كتاب الله بدأ بالبسملة، سنة رسول الله العملية، واقتداء بالسلف الصالح في أعمالهم. والبسملة كما تكرر الكلام عنها: بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف مناسب للمقام. فنحن الآن نقرأ، نقول بسم الله والمحذوف أقرأ، بسم الله أقرأ، وإذا كان يريد يأكل يقول بسم الله، يعني بسم الله آكل. ويبدأ ببسم الله للتبرك بذكره وللبدء به كما سبق من السنة النبوية أيضا فيما سبق ذكره. والله سبحانه وتعالى عالم على ذاته، الرب لا يسمى إلا هو به جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا من تلطفه، غفر الله له، من تلطفه مع من يدعوه، فدعا له بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. والولاية من الله سبحانه وتعالى تقتضي الحفظ والنصرة منه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله يتولى المؤمنين، فإذا تولاهم حفظهم، أعانهم، نصرهم. فهذه دعوة منه رحمه الله أن يتولانا الله في الدنيا وكذلك في الآخرة بأن ينجينا من عذاب جهنم ومن تلك الأهوال التي تكون يوم القيامة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أو أينما كنت، وأن يجعلك مباركا. البركة في اللغة الزيادة والنماء، البركة لغة الزيادة والنماء. والبركة على أنواع، هناك بركة أزمان كرمضان، ليلة القدر وغيرها مما جاء فضله، وهناك بركة أماكن ما جاء فضلها كمكة وما فيها من المسجد الحرام والمسجد النبوي، كذلك المسجد الأقصى. وهناك أعيان مباركة كماء زمزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الماء مبارك. ولكن ماذا قال بعدها؟ قال: وإنما البركة من الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا أن هذه بركة وهذا مبارك إلى آخره، ليس منا نحن، فنتقيد بما جاء في الشرع. أما ما يتعلق بالأشخاص فالبركة فيهم على نوعين: بركة ذوات وبركة أعمال. أما بركة الذوات فهذه عند أهل السنة لا تكون إلا للأنبياء، ذواتهم مباركة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح أنه لا ينخم نخامة إلا وقعت في يد أحد الصحابة يدلك بها جسده لأنها مباركة. وكان إذا أحرم عليه الصلاة والسلام ثم تحلل وحلق شعره وزع شعره على الناس. لماذا؟ لأنه بركة ذات، ذوات مباركة. أما غير الصحابة، أما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس هناك دليل يدل على بركة ذواتهم كما يفعل الخرافيون من الصوفية وغيرهم، يتمسحون بأشياخهم طلبا للبركة ونحو ذلك. هذا باطل. البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله. من أين جاء أن هذا مبارك؟ بركة ذات، وهذا لم يكن لغير النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تجد من الصحابة من ذهب إليه الصحابة الآخرون أو التابعين الذين جاءوا بعدهم وتمسحوا به وأخذوا بقية طعامه أو شرابه أو شعره أو نحو ذلك يتمسحون به. هذه إنما هي من خرافات الصوفية وغلوهم في الناس. القسم الثاني بركة أعمال، بركة أعمال الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس، تأليف الكتب، هذه بركة أعمال. كما قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ليس هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لما كانوا سببا إلى نزول تنزل بعض الأحكام. إذن هناك بركة أعمال وبركة ذوات. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. الذي يحقق هذه الثلاث هو السعيد، يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة أيضا. أولها الشكر، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالذي يشكر ربه سبحانه وتعالى له موعود بالزيادة والخير. والشكر يكون بثلاثة أمور: اعتراف بالقلب أن هذه النعمة من الله، ونسبتها بلسانه وشكر الله على ذلك، ينسبها إلى الله ويشكره على ذلك. الأمر الثالث أنه يستفيد من هذه النعمة في الطاعة ولا يستخدمها في المعصية. إذا حقق هذه الأركان للشكر فقد شكر الله حق الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا. فيكون الشكر بالعمل ويكون باللسان، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ويكون أيضا بالقلب بأن يعتقد أن هذه النعمة من الله جل ثناؤه. إذن هذه أحد أركان السعادة. الركن الثاني: إذا ابتلي صبر. والصبر هو الحبس في اللغة، بمعنى الحبس، يحبس نفسه عن الشيء. الصبر على ثلاثة أنواع في الشرع: صبر على الطاعة ليؤديها فيقوم لصلاة الفجر ويقوم للصلوات ويجاهد في سبيل الله ويفعل الطاعات، هذا يحتاج إلى صبر. وصبر عن معصية الله حتى لا يفعلها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أركان الصبر الثلاثة. فمن حقق هذا الصبر كان له الأجر العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال ربنا جل ثناؤه. والكلام عن الصبر كثير جدا، ومن أفضل من كتب الإمام ابن القيم في كتابه عدة أو عدة الصابرين له رحمه الله، قد تكلم عن الصبر وأنواعه وأسبابه وغير ذلك من الأمور العظيمة. قال: وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر، الإنسان إذا ما فعل ذنبا ثم استغفر الله وتاب منه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام تجب ما قبلها، تزيله، كما أن الإسلام يجب ما قبله، يعني من الشرك والمعاصي، يعني يزيله ويمحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس يستغفر أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار أمر عظيم. لماذا؟ لأنك تزيل به أسباب العقوبة إذا ما أذنب، فيستغفر ربه ويتوب إليه فيكون الخير العظيم. كذلك فيه إحياء للقلب، ذكر لله يحيي القلب. قال فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. الذي يفعل هذا، هذا يعني أنه السعيد في الدنيا والآخرة بإذن الله. فإنك تتقلب ما بين نعمة فتشكرها، وابتلاء أو أمور تشق عليك فتصبر عليها، أو تقترف ذنبا فتتوب منه، فيكون بذلك الإنسان سعيدا وهو يتقلب بين هذه الأمور. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتحقيقها. نعم تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. ثم قال رحمه الله: اعلم، والعلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل، والعلم هو معرفة الهدى بدليله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو معرفة الهدى، يعني معرفة الحق بدليله، فإذا عرف الحق بدليله كان عالما. وهذا أيضا من حسن تعليمه، غفر الله له دعوته، لا زال يدعو لك بالخير، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشاد كما قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالراشد الذي وفقه الله للخير. والرشاد على نوعين: كالهداية، هداية بيان، وهداية توفيق من الله، فمن جمع بينها كان راشدا، فمن حقق هذين الأمرين كان راشدا. هداية البيان أن يبين له إنسان ويوضح له، ولكن هذه لا يلزم منها أن يهتدي، كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أضيفت إلى هداية البيان والدلالة هداية التوفيق والإلهام، حصل له الرشاد بأن وفقه الله للإيمان، وفقه الله للأخذ بالنصيحة، وفقه الله للعمل بالطاعة، فقد حصل له هداية البيان وحصل له هداية التوفيق. وهداية البيان تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاة إلى الله، وهداية التوفيق هي من عند الله جل جلاله، هو سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء. وأما الأنبياء وأتباعهم ليس لهم إلا البيان والإرشاد والتوضيح والترغيب والترهيب، وغير ذلك هو من الله جل جلاله، فالإنسان يقوم بما يجب عليه، وأما الأمر الآخر فإنه يطلب من رب العالمين جل جلاله. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. الطاعة هي العمل بالأمر والانتهاء عن النهي، هذه الطاعة. الطاعة هي العمل بالأمر والانتهاء عن المنهي عنه. قال: أن الحنيفية، الحنيفية من الحنيف، والحنيف من الحنف، والحنف هو الميل الذي في القدم، كل إنسان في قدمه ميل، هذا أصله في اللغة الميل هذا، لذلك يقال الأحنف، أحد التابعين الحكماء العلماء. لماذا يقال له الأحنف؟ لأن هذا الميل الذي في قدمه زائد فتميز به، قيل له الأحنف. وهنا في المعنى الشرعي المائل عن الشرك والمعصية والمستقيم على التوحيد والطاعة، هذا الحنيف، المائل عن الشرك والمعصية والمستقيم على التوحيد والطاعة، هذا هو الحنيف. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة يعني دين، الملة هي الدين. إبراهيم عليه السلام خليل الله وأفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من آباء نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يعود نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. لذلك لما لقيه في السماء السابعة قال: أهلا بالابن الصالح، لأنه من آبائه، وما قال هذا من كانوا من نسل إسحاق ثم يعقوب وبني إسرائيل، إسحاق يعقوب هو إسرائيل، ما كانوا يقولون له الابن لأنه ليس من سلالتهم، إنما هو من سلالة إبراهيم من عن طريق إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم قد امتدحه الله في كتابه، قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الصفات العظيمة، أمة يعني في عزمه ودعوته واجتهاده هو كأمة مثلت في شخص، قانتا لله يعني طويل العبادة وحنيفا، وسبق بيانها، وأكد على الحنيف ولم يكن من المشركين عليه السلام. لذلك أمرنا باتباعه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهو أسوة لنبينا وأسوة لنا من بعده عليه الصلاة والسلام. وما هي هذه الحنيفية التي أمر رسولنا بالتأسي به وأمرنا نحن باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تعبد الله، العبادة بمعنى التذلل، في اللغة بمعنى التذلل، فتتذلل لله جل جلاله، وهي تعريفها الجامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، فما كان ينطبق عليه هذا التعريف هو عبادة، ما رضيه الله وما أحبه. كيف نعرف ذلك؟ إما أنه يرشدنا أو يثني على فاعله، إما أنه يرشد سبحانه وتعالى أو أنه يذكر قصة في كتابه يثني فيها على فاعل هذا الفعل، فنعرف أن الله رضي هذا الفعل مخلصا له الدين، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن الله خلق كل شيء لماذا؟ لعبادته. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا كما تقول الصوفية أنه خلقهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خلقهم لأجل عبادة الله، وهذه الآية ظاهرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويذكر الصوفية في هذا حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الخلق لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقهم للعبادة، وأعظم العبادة التوحيد، لذلك فسر ابن عباس معنى يعبدون بيوحدون، والسبب أنها أعظم ما يؤمر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأنه يعني من أعظم ما فيه من أنواع العبادات. وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لماذا؟ هذا تسمية للشيء بأعظم ما فيه لأهميته وفضله وغير ذلك. نعم تفضل.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وسار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة العمل الذي تتعبد الله به لا يقال عنه عبادة إلا إذا كان معه التوحيد، فإذا كان معه غير التوحيد الشرك سمي شركا، ما سمي عبادة لله جل جلاله. ويريد أن يقرب لك المثال، قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الذي يقوم ويفعل أعمال الصلاة وهو على غير طهارة فإنها لا تسمى صلاة، لا تقبل منه ولا تسمى صلاة. كذلك التوحيد إذا لم تكن العبادة معها توحيد، هذا العمل لم يكن معه توحيد، لم تقبل هذه العبادة منه، بل كانت شركا والعياذ بالله. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أحبطها، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله جل جلاله في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الذي يشرك بالله فإنه لا يقبل منه ويحبط عمله والعياذ بالله. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها كما سبق ذكره، قال وأحبط العمل أيضا كما سبق ذكره، وصار صاحبه من الخالدين في النار. ودليل ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالذي يشرك نسأل الله السلامة والعافية يكون في نار جهنم خالدا فيها. كذلك تحرم عليه النار، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. إذن هذا الأمر يقول لك الإمام رحمه الله أهم عليك أن تعرفه، الذي يخلصك من الخلود في النار، الذي يخلصك من الحرمان من الجنة، الذي يذهب عنك إحباط العمل، وهو التوحيد. إذا عرفته وعرفت ضده الشرك فإنك ستكون على هدى وخير بإذن الله. قال عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله، والشرك من التشريك، الشرك من التشريك. لذلك يقال الشركة، الشركة لماذا؟ لأن فيها شركاء، بعكس التوحيد، توحيد من الإفراد، وحد يوحد إذا جعله واحدا وفردا، فالإنسان يكون موحدا في عمله لله، ويكون موحدا لله في أفعاله فلا ينسبها إلا لله، توحيد الربوبية، وكذلك يكون موحدا لله في أسمائه وصفاته فلا يتكلم فيها إلا بما ورد في الكتاب والسنة من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والشرك على نوعين: شرك أكبر محبط للأعمال، وشرك أصغر دون ذلك يحبط نفس العمل ولكنه لا يكون صاحبه من الخالدين في النار، لا يكون صاحبه من المحرومين من دخول الجنة مطلقا، لا يكون صاحبه ممن كان حلال الدم والمال، ولا يكون صاحبه من الخالدين في النار وغير ذلك، إنما يكون ذنب عظيم وأمر جسيم، ولكن لا يصل إلى عقوبة الشرك الأكبر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية عظيمة، فيها الرد على طائفتين: على الخوارج الذين يكفرون بغير مكفر من الإشراك بالله والكفر الأكبر، وفيها الرد أيضا على المرجئة الذين لا يكفرون بشيء ويقولون إذا آمن كان إيمانه كإيمان جبريل، إذا آمن بقلبه فإنه يبقى إيمانه، وغير ذلك من طوائف المرجئة الذين يعني المعروفين، إما مرجئة الجهمية أو مرجئة الأشاعرة أو مرجئة الفقهاء. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل معنى ذلك أنه لا يغفر أبدا؟ لا، إذا تاب ورجع، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا باشتراط التوبة إذا كان من الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يكون تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، وهذا كذلك إذا لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه، لكن إن لم يتب مات وهو مصر على ذنبه ما تاب منه فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه ثم كان مآله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. قرأت الذي بعده؟ نعم. قال وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. انظر، أربع قواعد، من أين جاء بالأربع القواعد الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ من عقله، منام، نام ثم قام فدل الناس إلى شيء، من أحاديث مكذوبة وضعيفة؟ لا، إنما من كتاب الله جل جلاله، من كتاب الله جل جلاله ذكر لنا هذه القواعد، وهذا يبين لك الفرق بين تأليف علماء السنة وبين تأليف أهل الأهواء. علماء السنة في تأليفهم يرتكزون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما غيرهم فيؤلف كما دعاه هواه، نسأل الله السلامة والعافية، أو كما يريد أن يصل إليه ويبلغه من المصالح دون تحكيم هذه المصالح وهذه الطرق المسلوكة إلى كتاب وسنة صحيحة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذاك تجد الضلال كثير يضلون عن سبيل الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا اليوم فقط. لا، أضف: ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. هذا الفهم، فهم الصحابة الكرام. فالذي يقول كتاب أو سنة ولا يرجع إلى فهم الصحابة فإنه من الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. متى يكون ناجيا؟ إذا انتهج طريق الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. طيب، وهذه القواعد، القاعدة الأولى ستبين لك ماذا كان يعتقد المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم. إذا عرفت دينهم عرفت ما الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، القاعدة الأولى.
قال رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، إذن هذه القاعدة الأولى تبين لك ماذا يعتقد المشركين. المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مقرون أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله مدبر، أن الله محي، أن الله مميت، أن الله متصرف بالكون. هذا ما كان هناك إشكال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. إذن إذا رأينا إنسانا يقول الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحي، الله هو المميت، الله هو المتصرف في الكون، نقول أنت مسلم؟ لا، هذا كان يعتقده المشركين. إذن الإسلام شيء زائد على هذا الأمر، شيء زائد عن هذا الأمر. وليبين لك حقيقة هذا الأمر رحمه الله أتى لك بدليل صريح واضح من كتاب الله. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني ألا تتقون الله فتخلصون له العبادة وأنتم تعلمون أنه لا يحييكم ولا يميتكم ولا يرزقكم ولا يدبر الكون ولا يصرف إلا الله، ثم بعد ذلك تصرفون حقه لغيره، ألا تتقون الله؟ إذن الاعتراف بهذا الأمر لا يدخل الإنسان في الإسلام. هذا الذي يريد أن يبين لك، الاعتراف بهذا فقط لا يدخل الإنسان في الإسلام، وهذا الذي اصطلح عليه بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. والآيات في ذلك عديدة في كتاب الله. نعم، القاعدة الثانية.
قال رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة
والشافع
مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، إذن هذه هي القاعدة الثانية، وفائدتها أن تعلم الأمر الذي بسببه أشرك المشركون. أشركوا بأمرين: لطلب القربة يكون لهم مكان عند الله، والسبب الآخر لطلب الشفاعة. هذا سبب شرك المشركين، وهذه حقيقة شركهم: تقربوا لغير الله بأنواع العبادات حتى يكونوا وسائط بينهم وبين الله، فيذبحون لغير الله حتى يشفعوا لهم بزعمهم، ويدعون غير الله حتى يقربوهم، ويفعلون هذه الأشياء حتى يفعلون لهم ما يشاءون. هذا حقيقة شرك المشركين، شرك وسائط، جعلوا بينهم وبين الله وسائط تقربوا لها بزعمهم يشفعوا لهم عند الله جل جلاله، ليشفعوا لهم عند الله جل جلاله. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. انظر، يذكر الله السبب، بسببه عبدوا غير الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مكانة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم انظر ماذا حكم الله على فعلهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هؤلاء كاذبون وهؤلاء كفار أيضا بهذا الفعل، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الشفاعة، يطلبون الشفاعة، قال ودليلها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الله يصف آلهتهم هذه التي يعبدونها، يقول: لا تضر ولا تنفع، ما لا يضره ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو شرك المشركين في السابق وشرك المشركين اليوم، يطلبون الشفاعة، وهذا قد بينه الله في كتابه أنه سبب شرك المشركين. والشفع هو ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، الوتر واحد والشفع اثنان، لذلك هو مع من يتشفع به يصبحان اثنان. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة ودفع مضرة، أو دفع مضرة، توسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. وهذه الشفاعة، هناك شفاعة بين الناس يشفع بعضهم لبعض، وليس الكلام عليه في أمور الدنيا فيما يقدر عليه من يشفع شفاعة حسنة، هذا الكلام ليس عليه هنا، إنما الكلام على ما يفعلونه من التقرب بأنواع العبادات ليستجلبوا بزعمهم الشفاعة. فهذه الشفاعة المطلوبة من تقرب إلى الله، من أن يشفع الله لهؤلاء بأن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، هذه من الذي يملكها؟ الذي يملكها هو الله، كما قال الله: قل لله الشفاعة جميعا. انظر، بدل أن يطلبوها من الله يطلبوها ممن لا يملكها، يطلبوها إما من الناس، يطلبوها من أصحاب القبور، يطلبوها من الأنبياء، يطلبوها من الأولياء، يطلبوها من الأحجار، من الأشجار، يطلبوها منهم وهم لا يملكونها، ويتركون مالكها: قل لله الشفاعة جميعا. انظر كيف حرفهم الشيطان اليوم وقبل اليوم إلى الشرك بالله تحت مسمى الشفاعة. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية نفاها الله، وهي التي لم تتحقق فيها شروط الشفاعة، وشفاعة مثبتة. قال: أما الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يريد أن يغفر ذنبه، يريد أن يرزق بمولود، ويريد ويريد ويريد، هذه لا تطلب إلا من الله، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، فيطلبونها من غير الله ويقدمون القرابين طلبا للشفاعة بزعمهم. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، هذه الشفاعة المنفية التي نفاها الله، التي ليست فيها الشروط التي ذكرها الله في كتابه. أما الشفاعة المثبتة قال: هي التي تطلب من من؟ من الله، من الله تطلب. قال: والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة لابد لها من شروط: أولا أن يكون هذا المشفوع له رضي الله عنه، بمعنى أنه لا يكون من أهل الشرك، والشافع أيضا لا بد أن يؤذن له ويكون من أهل الإيمان أي أهل الإسلام، لا يكون من أهل الشرك أيضا. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من إذن الله، ولا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى إلا الإسلام، فالذي يكون مشركا لا يرضى الله هذا الذي فعله، فلا يدخل تحت الشفاعة. لذلك الشفاعة لا ينالها أهل الإشراك والكفر الأكبر، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، هؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة، أهل الكبائر، فيشفعون بهذه الشروط، بهذه الشروط. وهنا قد خالف الخوارج، فهم قالوا أن الذي يدخل النار لا يخرج منها أبدا، ويستدلون بآيات من كتاب الله على فهمهم هم. وأيضا هناك طائفة أخرى جعلت الشفاعة هي الشرك، كالخرافيين الصوفية هؤلاء والروافض وغيرهم. وأهل السنة حققوا الشروط التي ذكرت في كتاب الله. أقرأ عليكم بعض الأحاديث وقصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في هداية أحد التابعين، وسبب هدايته هو سماع أحاديث الشفاعة. روى الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه بسنده عن محمد ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير، هذا الذي عليه القصة رحمه الله، قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يقول كنت على رأي من رأي الخوارج، قال فخرجنا في عصابة مجموعة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يفعلون كما فعل الحرورية، قتلوا الناس، تحلوا دماءهم وأموالهم وإلى آخره. ماذا حصل له؟ أراد الله به الخير. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله الأنصاري، يحدث القوم جالس إلى سارية، المتكئ على سارية سواري المسجد ويحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، حديث الجهنميين سيأتي ذكره. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. شوف استدل بالقرآن بمعزل عن السنة، بمعزل عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. تخيل الصحابة عندهم تركوهم ويفهمون القرآن بفهمهم. قال والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا، رجع الآن سمع الحجة، استبان له الأمر، رجع لأصحابه يتكلم فيما بينهم. فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا قال فوالله فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم يعني راوي القصة. إذن هذا زيد الفقير رحمه الله لما كان عنده رأي من آراء الخوارج وأراد الخروج، ماذا حصل له؟ وفقه الله، مر بالمدينة ومر بحلقة علم وكان عليها جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فسمع حديث الشفاعة. لذلك الخوارج كانوا لا يؤمنون بحديث الشفاعة، لماذا؟ يقولون تعارض القرآن، فيأتون بمثل هذه الآيات ويريدون مصادمة النصوص بعضها ببعض، نسأل الله السلامة والعافية، وفهموها على ما عندهم ومرادهم. فبين لهم رضي الله عنه أن هذه الحديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث التي ذكرها، قال روى بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو حديث جابر بن عبد الله لأنه بسبب القصة فنذكره، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم فيضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل. قال ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. والحديث له طرق عديدة، له طرق عديدة. الشاهد من هذا أنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها. سمع هذا من الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجلت عنده هذه الشبهة التي بسببها استحلوا الدماء والأعراض والأموال وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الاستزادة في أحاديث الشفاعة فليرجع إلى كتاب الإيمان، يرجع إلى كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وكذلك من كتب السنة الأخرى. نعم، تفضل. قاعدة الثالثة،
في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، وهذه القاعدة الثالثة يريد أن يبين لك الإمام رحمه الله أن الشرك هو شرك بغض النظر عن من أشرك به، سواء أشرك بنبي أو أشرك بملك أو أشرك بحجر أو أشرك بشجر أو أشرك بملك أو بجن أو بغيرها، بما أنه صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. لماذا يقول هذا؟ لأن المشركين في زمانه وفي هذه الأيام أيضا وقبل ذلك يقولون المشركين الأوائل إنما صرفوا العبادة لأحجار وأشجار وأصنام، ونحن إنما نتوجه لأنبياء وصالحين وملائكة إلى آخره. فأراد بهذه القاعدة أن يبين لك أن الله ذم هذا كله وسماه كله شركا، وأمر نبيه بقتالهم جميعا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة كما قال الإمام أحمد الشرك، ويكون الدين كله لله. هذه هي فائدة هذه القاعدة، أن يبين لك أنه شرك بغض النظر عمن أشرك به، سواء كان صالحا أو نبيا أو فاسدا أو فاسقا. حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله، بما أنه صرف العبادة لغير الله فقد أشرك ووقع في الشرك، سواء هذا كان نبيا أو ملكا أو غير ذلك. وبين لك رحمه الله كعادته الجميلة النبيلة في ذكر الأدلة، ربطك بالكتاب والسنة. نعم، ودليل الشمس والقمر.
قال رحمه الله فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة،
نعم، إذن دليل الشمس والقمر ذكر الله أن من آياته، من علامات أنه الخالق جل جلاله، الليل والنهار والشمس والقمر. ثم هذه الآيات أرشدنا لعدم السجود لها، ولكن نسجد لله. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، احتجاج بالربوبية على الألوهية، يحتج بأنه خلق هذه الأشياء أنكم لماذا تعبدون هذه المخلوقات؟ اعبدوا الذي خلقها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
نعم. وهذا على دليل الملائكة، وكذلك قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. والدلالة واضحة. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
نعم. وهذا دليل الأنبياء أيضا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وكذلك هذا الدليل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع الذين يعبدون عيسى؟ قاتلهم وباهلهم ودعاهم إلى الله. يدل أن هؤلاء وقعوا في الشرك وإن أشركوا معه عيسى عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، ولكنه قاتلهم باهلهم دعاهم ولم يقل أن هذا نبي، إذن لا بأس بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على هذا. نعم.
ودليل الأشجار والأحجار قول أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نعم. دليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات. اللات هذا كان رجل يلت السويق، يعجن السويق، نوع من أنواع الطعام للحجاج ويعطيهم، لما مات بنوا عليه صنما وعبدوه، هذا اللات. العزى شجرة كانوا يتوجهون إليها أيضا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد، كما وأخذ يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا عزى كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فذهب إليها وقطعها، ثم خرجت جنية فقتلها في هذه العزى. ولما حدث في غزوة بدر كانوا ماذا يقولون الكفار؟ قالوا: لنا العزى ولا عزى لكم. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه من أعظم الأصنام التي كانت عند المشركين، من أعظم الأصنام التي كانت عند المشركين. ومناه هذه كانت لأهل يثرب والقبائل التي حولها، والقبائل التي حولها كانوا يعظمون منا. إذن هذه أشجار وأحجار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقضي عليها ويدمرها ويكسرها ويقطع الأشجار عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكبون عندها وينطون
وينطون
بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط.
وهذه أيضا على الأشجار، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هذه قرب الطائف، وهؤلاء أبو واقد ومن معه كانوا من مسلمة الفتح، بمعنى أنهم حديثوا إسلام. لذلك ماذا قال؟ ونحن حدثاء عهد بكفر. لماذا قال هذه العبارة؟ يريد أن يعتذر لنفسه بما طلبه من الخطأ من رسول الله، هذا باطل الذي طلبه، اجعل لنا ذات أنواط. ذات أنواط، النوط يعني التعليق. أهل الشرك كان عندهم أشجار يظنون أنها تعطي البركة، فيعلقون فيها أشجار أسلحتهم، يقولون حتى تقوى، حتى تقوى هذه الأسلحة حينما نريد أن نقاتل. فلما رآها أبو واقد ومن معه من مسلمة الفتح أو من قال هذا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما كان الإيمان في قلوبهم راسخا كرسوخ المهاجرين والأنصار الذين سبق إيمانهم وتقدم إيمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم وشدد النكير صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأنكر عليهم هذه المقولة الشنيعة، فانتهوا عن ذلك والحمد لله. نعم.
ضد عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم. وكذلك دليل الصالحين، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. وكذلك قصة نوح عليه السلام، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. أيضا هؤلاء كانوا صالحين، لما ماتوا قال ابن عباس: حتى إذا تنسخ العلم يعني زال، قالوا ما نعم، فعلوا التصاوير على هؤلاء على قبورهم، فعلوا صورا صناما. قال: حتى إذا تنسخ العلم جاءت الأجيال الأخرى وقالوا: ما فعل آباؤنا ذلك إلا لأن لهم مكان عند الله فعبدوهم مع الله. لذلك يقول العلماء أن الشرك دخل إلى البشرية عن طريق أمرين: الأمر الأول عن طريق تعظيم الصالحين ببناء الصور عليهم، فبنوا الصور والتماثيل فدخل الشرك. الأمر الثاني بتعظيم الكواكب والنجوم، كما حدث للصابئ الذين جاء إليهم إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. بهذين الطريقين انتشر الشرك بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
إذن هذه القواعد الثلاث السابقة هذه هي التي قال عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات أنها أعظم الشبه عند المشركين، لأن يعني هذه القواعد الأربع هي مختصرة من كشف الشبهات، لكن ساقها مساق القاعدة لا مساق الشبهة. في كشف الشبهات ساقها مساق الشبهة وأجاب عنها، هنا ساقها مساق القاعدة ودلل عليها. هذه الثلاثة الأول هي أعظم ما عند المشركين في تبرير شركهم. فإذا عرفت دين المشركين أنهم يوحدون الله في الربوبية وما أدخلهم في الإسلام، إذا عرفت أن دينهم هو طلب القربة والشفاعة، شرك وسائط، إذا عرفت أن الشرك هو شرك سواء كان ذلك لحجر أو نبي أو شجر أو صنم أو غير ذلك، عرفت أعظم الشبهة التي لبس الشيطان بها على المشركين وسوغ لهم شركهم. ثم بعد ذلك بين لك أمرا حتى تعلم تغليظ شرك المشركين المعاصرين أو المتأخرين عن شرك الأولين. نعم، ماذا قال؟ قاعدة الرابعة
أن مشركي زمان، عسى الله إليكم، قال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلطوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
إذن هذه القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا، تكلم عن زمانه وبعد زمانه، أغلظوا شركا، بل قبل زمانه رحمه الله، أغلظوا شركا من الأولين. من أي وجه؟ قال أن المشركين الأوائل يعبدون الله في الشدة ويشركون في الرخاء، وجاء لك بهذا الدليل الواضح، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الفلك يعني السفينة في وسط البحر، في عباب البحر، فإذا جاءت الأمواج مع الظلمات خافوا وتوجهوا إلى الله، لكن فلما نجاهم إلى البر أمنوا فأشركوا، نسأل الله السلامة والعافية. أما مشركو زماننا يقول الشيخ وقبل زمانه، شركهم دائم في الرخاء والشدة. لذلك لما طلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقاتلة التتر المغول، فذهب إليهم وإذا بهم مشركون، فيقول كيف نريد نصر الله وهم يشركون؟ قال فتركت أنا ومن كان له الفقه في الشريعة الجهاد في ذلك الوقت، وأخذنا نعلم الناس دينهم. ذكر هذا في الاستغاثة في الرد على البكري. فلما علم الناس التوحيد أتوا بسبب من أسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم، وأعظم النصر لله توحيد الله ونشره بين الناس. بعد ذلك ذهبوا وقاتلوا، ومعلوم الوقعة العظيمة التي كسروا فيها المغول بقيادة شيخ الإسلام وتحريضه وتهيجه للناس على أن يقاتلوا هؤلاء. لكن في ذلك الزمان قال ماذا كانوا يقولون؟ المغول جاءوا ويذهبون إلى قبر أبي عمر النقشبندي ويقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر. انظر هذه يعني الداهية التي ألمت بالعالم الإسلامي من تسلط المغول من الشرق واكتساحهم وقتلهم، تقرأ أبشع الصور في القتل فيما فعل المغول التتار، وهؤلاء يقولون نذهب إلى قبر أبي عمر النقشبندي صاحب الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كان في زمان شيخ الإسلام، وأيضا مستمر إلى زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومستمر إلى زماننا، أنهم شركهم دائم في الرخاء والشدة، فلذلك كانوا أغلظ من شرك الأولين. من هذا الوجه قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه هي القواعد الأربع، تم شرحها والحمد لله، وبيانها بيانا يعني فيه الفائدة بإذن الله تعالى. فأسأل الله في علاه أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس وما فيه من العلم والذكر، وأن يكون حجة لنا لا علينا. وأنا أوصيكم أيها الإخوة بحفظ هذه الرسالة، بحفظها والتمعن فيها، ففيها الخير العظيم لك أولا، وفي دعوتك أيضا للناس ثانيا التوحيد والتنديد بالشرك والوقوف على شبه المشركين وغير ذلك من الأمور النافعة التي يستفيد الإنسان منها. وبين يدي شرح لشيخنا الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري رحمه الله، اسمه البيان المرصع، شرح القواعد الأربع، من أفضل الشروح بيان المرصع شرح القواعد الأربع لشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد أجازني فيه أنا ومجموعة من إخواني رحمه الله وغفر له، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بالدروس المهمة لعامة الأمة، وهي دروس نافعة في التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه وشروطه وما يتعلق بالطهارة وكيفيتها وشروطها وواجباتها، وكذلك الصلاة وما يتعلق بها من أركانها وشروطها وواجباتها. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.